أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلق أجمعين، عجل الله فرجه الشريف، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المؤمنين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. لا زال كلامنا في المبحث السادس والأخير من كتاب الطهارة، اللي هو نتحدث في الفصل الأول في الأعيان النجسة. وصلنا إلى المسألة 394. قال المصنف حفظه الله: فأرة المسك طاهرة إذا انفصلت من الظبي الحي. ولو بعلاج بعد صيرورتها معدل الانفصال بزوال الحياة عنها. هاي المسألة أحبائي أعزائي نوعا ما غريبة على الأذهان، ما مر عليكم. توضيحها باختصار كالتالي يكون: أول شيء أكو غزال اسمه غزال المسك، يطلع من عنده عطر المسك. طبعا هذا عطر المسك الظاهر مو بس من الغزال، أكو بعض النباتات تنتج عطر المسك، بل حتى بعض الأسماك الحيتان يسموه حوت المسك بالنتيجة. فالقطعة المبانة، إذا تتذكرون قلنا القطعة المبانة من الحي شنو حكمها؟ إذا قصيت قطعة من لحم أو جلد مال أي حيوان نجسة، حكمنا عليها بأنه القطعة المبانة من الحي بمنزلة الميتة في مسألة 392، الجزء المقطوع من الحي بمنزلة الميتة. واستثنينا بعض الأمور، من ضمن الأمور اللي راح نستثنيها أيضا فأرة المسك. هاي فأرة المسك طبعا أنا شايفها عبارة عن غدة دهنية بالغزالة، غدة يشدوها بفتسيم، يشدوها فتنعصر وحد، وشوية شوية كل ما في كل فترة يضبوها الآن تنقطع. فأرة المسك طاهرة إذا انفصلت من الظبي الحي ولو بعلاج. هي كتلة دهنية غدة، يعني مرة تنفصل من وحدها على ما ينقل انه الغزال هو يفصلها، يظل يحاول انه يرفس بيها برجله او يحك بيها بقرنه الى ان تنفصل. هاي تنشلع، شلون هسه اذا شايفين الجرح من يتيبس جلد عندكم، فد قطعة جلد او فالولة او كذا، واحد يظل يحك بيها الى ان تنقطع. تمام، نفس الكلام. ومرة لا، مو هو نفس الغزالة، يعني بحادث مثلا، او احنا تعمدنا انه الان طبعا هسه محميات صارت مع الغزلان، محمية الغزال ياخذون من عند المسك ولو بعلاج، يعني بعد صيرورتها معدل الانفصال، صارت معدل الانفصال بزوال الحياة عنها. شلون قلت لكم يشدوها؟ تخيل اصبعك هذا هسه تشده بفتسين يزرق بالبداية وبعدين يموت لأن ما يوصل دم إلى أن يموت. وفي حكمها، وفي حكمها يعني المحكومة بالطهارة، احنا قلنا المبانة من الميتة، جينا لقينا غزال المسك ميت وبيه هاي الفأرة، فأرة المسك هاي الغدة الدهنية، نفس الحكم؟ قال إيه نفس الحكم. وفي حكمها المبانة من الميت. وأما المبانة من المذكى، مذبوح ذبحنا الغزال وطلعناها من عنده أو صدناه، فطاهرة مطلقا ما لها علاقة، هاي أكيد وحتما مطلقة سواء انفصلت أو لم تنفصل. وأما مع الشك في حالها، زين هسه يبيعون في الأسواق فأرات مسك وما ندري هاي الفأرة اللي بالسوق اللي تبدأ تباع مأخوذة من حي ولا من ميت ولا، فيبني على الطهارة، نقدر نبنيها على الطهارة، سوق المسلمين عندنا، أو هي أصلا الأصل فيها الطهارة لأنها هي محكومة بالطهارة. وأما نفس المسك مو الفأرة، نفس الدهن مو الفأرة، تعرفون حاوية على جلد وكذا، فطاهر في نفس بل فطاهر في نفسه، نعم لو علم ملاقات هذا الدهن اللي هو دهن المسك للنجس، خلنا نفترض اختلط مع آدم مع الرطوبة المسرية، بذيك الساعة نحكم بنجاسته. السعاني مثلت انه بالدم، قد يكون بالبول، قد يكون بغيره، وهكذا. زين، بل ننتقل للمسألة 395. ميتت ما لا نفس له سائلة طاهر، ميتت ما لا، ميتت السمك طاهرة، الوزغ، العقرب، الحشرات، الأفاعي، كلها هاي ميتتها طاهرة أعزائي، عد المصنف طاهرة، ميتت ما لا نفس له سائل طاهر، كالوزغ والعقرب والسمك، ومنه الخفاش على ما ثبت بالاختبار، ثبت أن الخفاش ليس له نفس سائلة. وكذلك نحكم بطهارة ميتة ما يشك في أن هذا الحيوان الميت هل له نفس سائلة أم لا. الأصل ماذا؟ الأصل هو الطهارة، أصالة الطهارة، كأنما النجاسة أمر حادث الأصل عدمه. زين، هاي المسألة أعزائي رح نناقشها بصفحة 164. تجينا تفصيلات إن شاء الله تعالى عليها. تمام أعزائي، الثالث من شروط لباس المصلي، يعني في كتاب الصلاة. ننتقل للمسألة 396. المراد من الميتة ما استند موته إلى أمر آخر غير التذكية. خب إذا ذكيته هم يموت، قال إذا ذكيته ومات هاي ما نسميها ميتة، نسميها مذكات. المراد من الميتة ما استند موته إلى أمر آخر غير التذكية على الوجه الشرعي. طبعا التذكية لها أقسام، الذبح أولا، الصيد ثانيا، النحر ثالثا، إخراج السمك من الماء رابعا، حيازة الجراد سادسا. أكو موارد متعددة للتذكية، وهذا ما سيأتي الكلام عنه في الجزء الثالث إن شاء الله تعالى في كتاب الذباحة وما شاكل ذلك. ننتقل للمسألة 397. ما يؤخذ من يد المسلم، ما يؤخذ من يد المسلم من اللحم والشحم والجلد إذا شك في تذكيته، في تذكية حيوانه، فهو محكوم بالطهارة. شو يسموا هاي القاعدة؟ قاعدة سوق المسلمين، قاعدة سوق المسلمين. هاي أعزائي قاعدة سوق المسلمين أيضا مرت على، سيأتيكم لأنه الاحتمال ما واصليها، سيأتيكم في الجزء الثالث صفحة 286. 286 المسألة، يعني هي مو مسألة وإنما شرح يد المسلم، عبر عنها ويستثنى عن الحكم المذكور ما إذا وجدت عليه إحدى أمارات التذكية وهي الأولى يد المسلم. الجزء الثالث، أولا يد المسلم، ثانيا سوق المسلمين، ثالثا الصنع في بلاد الإسلام. فمسألتنا 397 يقول ما يؤخذ من يد المسلم من اللحم والشحم والجلد إذا شك في تذكية حيوانه. هذا اللحم ذابحيه على الطريقة الشرعية ولا لا؟ شكيت آني، فهو محكوم بالطهارة والحلية ظاهرا. طبعا ليش قال ظاهرا؟ لأنه آني أمشي على الظاهر وعلى الله السرائر. أما إذا ذبحت بإيدي ومستوفي الشروط، هم أقول عليه محكوم بالطهارة ظاهرا، لو محكوم بالطهارة واقعا هذا بنفسي أنا ذكيته. وهكذا يجينا تفاصيل عن هاي القضية مال سوق المسلمين ويد المسلم، وتفصيلها إن شاء الله يجينا بعد. قال بشرط اقتران يده، يد المسلم، بما يقتضي تصرفه فيه تصرفا يناسب التذكية، يعني معدل الأكل، لأنه أكو احتمال لحوم تجي بس ما معدل الأكل، لحوم معدل الأسمدة، لحوم معدل أكل الكلاب والقطط مثلا، لحوم جاية حتى يطوها للأسماك. المهم فكون معدل الأكل بشرط اقتران يده بما يقتضي تصرفه فيه تصرفا يناسب التذكية. وفي حكم المأخوذ من يد المسلم ما صنع في أرض غلب فيها الإسلام، المسلمون اللي نعبر عنها بلاد المسلمين. إحنا الآن عندنا منتوجات تجينا مثلا من غير البلاد العربية، تجينا مثلا من تركيا بلاد إسلام، من إيران، باكستان، أفغانستان بلاد إسلام. أما إذا جتنا من أستراليا أو البرازيل أو الهند أو أمريكا أو بريطانيا، هاي بلاد كفر، لا هذا ما نحكم بالطهارة. زين، شنو ضابطة بلاد المسلمين؟ قال غلب فيها المسلمون. هذا المصدر اللي اعطيتكم إياه، كنت راجعه أولا ثانيا ثالث. وما يؤخذ من سوق المسلمين أيضا، إذن يد المسلم أولا والصنع في بلاد المسلمين وما يؤخذ من سوق المسلمين. الترتيب هنا الترقيم يختلف عن الجزء الثالث، يعني الثانية بدال الثالثة هنا بخليه. قال هاي العبارة بين شارحتين، إذا يعلم أن المأخوذ منه غير مسلم، إذا وما يؤخذ من سوق المسلمين محكوم، ما يؤخذ من سوق المسلمين محكوم إذا لم يعلم أن المأخوذ منه غير مسلم. أما إذا إحنا في بلاد الإسلام الآن في العراق عندنا مسيح وعندنا صابئة وعندنا أيزيديين، خلنا نفترض في بلاد أخرى أكو يهود وأكو مجوس وغيرها، هذا إذا ما نأخذه من اللحوم والجلود من أيديهم لا يحكم بطهارته أعزائي. نعم إذا علمنا أنه هم ماخذين من أسواقنا والآن هو تحت أيديهم، ليش ما عندنا مشكلة به. ولا فرق في الثلاثة بين العلم بسبق يد الكافر أو سوق المسلمين عليه وعدمه. ولكن متى؟ بهذا القيد، إذا احتمل أن ذا اليد المسلم أو المأخوذ منه في سوق المسلمين أو المتصدي لصنعه في بلد الإسلام قد أحرز تذكيته. يعني إذا أدري أنا بسوق المسلمين وما مذبوح على الطريقة الشرعية، هم أحكم بتذكيته؟ لا، أمشي على علمي، بعد ما أمشي على هذا سوق المسلمين ويدي يد المسلم وغيره، مسلم وهو ما مذكي، أدري بيه ما يذكي، لا يعني ما يدير بال للتذكي، خب ما أمشي على الكلام، هذا مع علمي بذلك، أما مع عدم علمي فأني أحكم بالطهارة عليه. وأما ما يوجد مطروحا في أرض المسلمين، هذا أيضا ناقشناه في الجزء الثالث، المسألة 873 صفحة 287. وأما ما يوجد مطروحا في أرض المسلمين فيحكم بطهارته، أصالة الطهارة عندنا أعزائي، كل شيء نجده في بلاد المسلمين محكوم بالطهارة. وأما حلي تزيين، حلال لو مو حلال، وأما مع حليته فلا، مع عدم الاطمئنان بسبق أحد الأمور الثلاثة عليه اللي هو يد المسلم وسوق المسلمين والصناعة في بلاد الإسلام، فهذا محل إشكال، ولا يترك الاحتياط الوجوبي بالاجتناب عنه، ولا يترك الاحتياط الوجوبي بالاجتناب عنه. احنا اللحوم اعزائي ترى الطهارة وحد عن التذكية، الاصل هو الطهارة، الاصل هو الطهارة، لكن هل الأصل هو التذكية؟ الجواب لا، الأصل عدم التذكية، التذكية أمر حادث الأصل عدمه، وهذا ما سنشير له في الجزء الثالث، المسألة 871 الجزء الثالث صفحة 286. يعني نحكم بطهارته لكن ما يجوز نأكله، خو مو كل شيء إحنا نحكم بطهارته يجوز أكله. الآن السم طاهر لو نجس السم؟ طاهر، بس يجوز أكله؟ لا. التراب طاهر بس ما يجوز أكله، فمو كل شيء احنا نحكم بطهارته يجوز أكله أعزائي، أكو فرق بين أصالة الطهارة وبين أصالة عدم التذكية، اثنيناتهم قد يجتمعن وقد يفترقن. زين، ننتقل للمسألة 398. المذكورات إذا أخذت من أيدي الكافرين، لحوم جلود مدري إيش، واحتمل كونها مأخوذ من المذكى يحكم بطهارتها. الآن مسيحي جاب لي كيلو لحم معلب مكتوب عليه صنع مثلا في الأردن، في لبنان، في العراق، في البلد، في مصر، خو صحيح أنا أخذته من يده بس هذا محكوم بالتذكية لأنه مأخوذ من مصنوع في بلد المسلمين، يحكم بطهارتي. وكذا يجوز الصلاة فيها، تلك الملابس وغيرها، حتى الجلود، طبعا كلامنا عن الجلود وغيرها، ولكن لا يجوز أكلها، ما يجوز أكلها لأن بيد الكافر. نعم، إذا بيد الكافر وأدري سبق يد المسلم عليها ذيك الساعة لا، ما لم يحرز أخذها من المذكى. إذا بيد كافر ولكن سبقت يد المسلم عليه، هذا المسيحي منين يشتري اللحم؟ من سوق المسلمين، ولو من جهة العلم بكونها مسبوقة بأحد الأمور الثلاثة المتقدمة، يكفي في الحكم بتذكيتها وطهارتها وتناولها. وهكذا ننتقل للمسألة 399، السقط من كل حيوان، من الإنسان والحيوان، السقط قبل ولوج الروح فيه احنا ثلج الروح بالنسبة لأربعة أشهر خلينا نفترض. السقط قبل ولوج الروح فيه نجس على الأحوط لزوما، كتلة من الدم واللحم حالة حال القطعة المبانة من الحي. وأما الفرخ في البيضة فهو طاهر. الفرخ في البيضة طاهر، طبعا إذا كانت عليه دماء ولمسته خب هاي نجس الدماء، واضح؟ فالفرخ في البيضة طاهر. مسألة 400، قال المصنف الأنفحة. الأنفحة شنو؟ الأنفحة بها احتمالين. أولا كتبوا على هاي كلمة وهي ما يتحول إليه اللبن، هاي كتبوا عليها رقم واحد. الأنفحة هذا معناها رقم واحد، هي ما يتحول إليه اللبن في كرش الحيوان الرضيع كالجدي والسخل. كل مولود من مواليد الحيوانات الصغيرة يسموها السخال، إذا ارتضع الحليب يتحول إلى مادة صفراء دهنية. إذا بعضكم هم عايش بالأرياف يسمون الحليب أول ما تلد البقرة أو الشاة يسموه إلبة، إلبة أو الإلباء أو من هالقبيل. هذا طعمه يختلف بنسبة دهون عالية حتى يتفتت يصير متفركث شكله، شايفة أنا وما أكل من عنده يعني. زين، هذا إذا ذبحنا السخال أو العجل الصغير أو غيره يطلعوه من معدته، يأخذوها هاي التكلسات الدهنية اللي موجودة، يسوون هاي من الأنفحة الجبن، يسوون الخمرة مال الجبن. هسه اختلفت صارت أكو خمرة صناعية، وكفى الله المؤمنين شر القتال. زين، فشنو حكمه؟ قال محكوم بالطهارة وإن أخذت من الميتة كما تقدم في المسألة 393. عندي عجل مال بقرة أو سخال من مواليد الأغنام والماعز ومات واحد من عدهن، فتحت البطن مالته طلعت المعدة مالته وأخذت هذا الدهن المتجمع في معدته. زين، هذا شنو حكمه؟ قال هذا حكمه طاهر بالطهارة إذا أخذت من الميتة كما تقدم، ولكن يجب غسل ظاهرها بالملاقات لملاقاتها لأجزاء الميتة. ظاهرها كون نغسله بالمي ولا ما نجمده مثلا أو نيبسه، نغسله بالمي لأنه ملاقي لأجزاء الميتة الرطبة، إلا إذا ثبت أن المتعارف كونها مادة غير متماسكة. إذا ثبت أن الأنفحة أو الإلبة مادة غير متماسكة متفركثة مثل الملح والسكر وغيره بحيث لا تقبل الغسل، فإنه يحكم عندئذ بطهارتها. عيف هالعد لا تغسلها، أستعملها مباشرة أخليها بالحليب وأخثره وأسوي جبن؟ قال إيه سوي جبن ماكو مشكلة، مطلقا حكم بطهارتها مطلقا. واضحة أعزائي؟ ظاهرها وباطنها. زين، وأما الغشاء الداخلي، هذا ايش راح تكتبون عليه؟ احنا الأنفحة كتبنا معناها رقم واحد هي ما يتحول إليه اللبن، هاي راح نكتب عليها رقم اثنين. وأما الغشاء الداخلي للكرش، لكرش هذه السخال والحيوانات الصغيرة الرضيعة الذي قد يطلق عليه الأنفحة، يحتمل أن يكون الأنفحة هي هاي جلد نفس أو الغشاء نفس الحيوان مو الحليب اللي راضع، فهو نجس إذا أخذ من الميتة. ما مذكي احنا، اذا تاخذون تقولون يا بل انفح نفس الجلد احنا نسويه، نقول لك لعد هذا نجس ميتة وما يجوز واحد يستعمله. تمام، هذا بالنسبة للرابع من الأعيان النجسة. الخامس من الأعيان النجسة أيها الأعزاء اللي هو الدم. الدم من الحيوان ذي النفس السائلة، حيوان له نفس سائلة، بعد عرفنا شنو النفس السائلة اللي تشخب أوداجة بقوة. أما دم ما لا نفس له سائلة كدم السمك ونحوه فهذا طاهر وميتته أيضا طاهرة. عند السيد السستاني ميتته طاهرة ودمه طاهر. إذن الدم إحنا نقسمه على قسمين، هذا الدم الموجود أخذ من الحيوان الذي له نفس سائلة أم لا؟ قال إذا كان الحيوان له نفس سائلة فدمه نجس، وإذا كان الحيوان دمه ليست له نفس سائلة فدمه طاهر. نعطيكم مثال السمك أو الحشرات الأخرى والأفاعي وغيرها. مسألة 401، إذا وجد في ثوبه مثلا دما لا يدري أنه من الحيوان ذي النفس السائلة أو من غيره، يعني أكو دم بس ما أدري هذا الدم من حيوان له نفس سائلة مثلا من الماعز والأبقار والأغنام والدجاج لو من الأسماك مثلا والسحالي وغيرها، بنى على طهارته. ليش بنى على طهارته؟ لأن أصالة الطهارة، كل شنشك بي الأصل فيه الطهارة. وسيأتي في لباس المصلي أيضا كما أشرنا قبل قليل في الشرط الثالث صفحة 164 من شروط لباس المصلي. مسألة 402، دم العلقة المستحيلة من النطفة نجس. نطفة، خب النطفة نجسة تحولت إلى علقة فيها دم خيط مال دم، هذا شنو حكمه؟ قال نجس على الأحوط لزوما. دم العلقة المستحيلة يعني المتحولة في المرحلة الأولى من تكوين الجنين قبل أن يتحول إلى مضغة، هذا نجس. وأما الدم الذي يكون في البيضة فهذا طاهر، وتقدم قبل قليل قلنا الفرخ اللي موجود في البيضة نحكم بيمن بطهارته. وهكذا بس عندي ملاحظة هنا لو سمحتم، احنا هذا الدم اللي بالبيضة هسه ايش قلنا عليه طاهر لو نجس؟ اعزائي المفروض يكون جوابكم طاهر لأن هو السيد قال، وأما الدم الذي يكون في البيضة فطاهر، لكن لا يجوز أكله أعزائي، لا يجوز أكله، لا يجوز أكله. وين ذكرها؟ ذكرها في الجزء الثالث المسألة 906 صفحة 299، فراجع مثل هذه المسائل. مسألة 403 يأتي الكلام عنها، نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صلي على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم يا الله. اللهم صل على محمد.